Café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه. وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
قصص على الهواء، غادة الخليل.
قصة اليوم بعنوان القطار التائه لمحمود مصطفى حلمي من مصر. على رصيف محطة قطار مدينة نائية تكاد تنسى مع جريان نهر الزمن، جلس رجل في أواخر عمره على مقعد خشبي قديم تصدر أرجله صريرا خافتا. كان وجهه محفورا بالتجاعيد كأنه خريطة لعمر ضائع، وكانتا عيناه تغوصان في بحر من الأفكار المتناثرة. كان يأتي كل يوم إلى هذه المحطة، يجلس ويحدق في الأفق بانتظار القطار الذي لم يأتي يوما، لكن يقينا غريبا كان يملأ قلبه بأنه سيصل في نهاية المطاف. لم تكن هذه المحطة مجرد مكان عابر بالنسبة له، كانت انعكاسا لحياته، محطاته المجهولة والانتظار الذي طال كثيرا. كانت الساعات تمر بطيئة ثقيلة كما لو أن الزمن قرر التوقف هنا ليجعل من الانتظار عبئا لا ينتهي. في ذهنه تتكرر تلك الوعود التي قطعها لنفسه، وتلك الأحلام التي غابت مثل سراب في صحراء العمر. كل يوم يعيد نفسه إلى هذه اللحظة، يحاول أن يلتقط خيطا من الماضي، أن يجد في الانتظار معنى يغيب عنه في الحياة. وفي لحظة طالما انتظرها فاجأ أذنيه صوت القطار يهدر مسرعا نحو المحطة. توترت نبضات قلبه بشدة، دار شريط ذكرياته معها بسرعة أمام عينيه، سمع صوتها من جديد في أذنيه.
سأعود إليك، لا يمكنني فراقك كثيرا.
جاء قطارها أخيرا، سيراها بعد طول انتظار. تأهب لاستقبالها، هندم لباسه المهترئ ومرر يده على شعراته الواقفة لتنبطح. توقف القطار بمحاذاته، أخذ يحملق في الركاب الذين ينزلون منه تباعا، ثم رآها أخيرا. كانت التجاعيد قد احتلت وجهها هي الأخرى، ارتبك بشدة حين التقت عيناهما، ثم توقفت أمامه بجسدها الذي طالما جذبه. كانت ترتدي معطفا أحمر، وشعرها الذي احتله البياض ينسدل كشلال من خيوط الشمس حول وجهها. لم يتحدث ولم تتحدث هي، لكن عينيها قالتا كل شيء. كان وجهها يمتلئ بالحنين الهادر نحوه، والدمعات المكتومة تنفلت بصعوبة من وراء جفونها. بصمت جلست بجواره، ثم غاصا سويا في بحر من المشاعر. شعر بأن وجودها يثير بداخله زوبعة من الذكريات، مشاهد من طفولته، ووعودا قطعها لنفسه حين كان مليئا بالحياة والطموح. كانت تجلس بجواره، لكنها لم تكن مجرد امرأة عابرة، كانت تجسيدا لكل ما فقده، لكل لحظة ضاعت في هذا الانتظار الأبدي. بهدوء مدت يدها ولمست بطرف أصابعها يده الباردة. وجد في تلك اللمسة دفئا لم يشعر به منذ زمن، كما لو أن الحياة نفسها كانت تمد يدها إليه لتمنحه فرصة أخرى. لكن داخله كان يموج بالشكوك، هل يستحق أن يغادر هذا الانتظار الذي أصبح جزءا منه؟ هل يستحق أن يبدأ من جديد؟ أن يترك كل شيء خلفه؟ قطع حبل أفكاره صوت السماء ترعد، انهمر المطر فوق رأسه بقسوة كأنه يردعه ليفيق، فتح عينيه ليجد نفسه وحيدا في ذلك المكان المهجور، تأمل في القضبان المتآكل والذي لم يحمل فوقه قطارات منذ زمن، ذرفت من عينيه بعض الدمعات التي تاهت بين قطرات المطر، تعكز على عصاته ليقف عائدا إلى بيته الذي يسكنه وحده، تحدث إلى نفسه قائلا:
سآتي غدا لانتظار القطار.
استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان القطار التائه لمحمود مصطفى حلمي من مصر. تنضم إلينا الكاتبة الكويتية استبرق أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذة استبرق، ماذا عن قصة اليوم لو سمحتي؟
بالنسبة إلى قطار التائه، حقيقة أول ما يعني يلفت نظرنا أن هل القطار يتوه؟ القطار يتوه فقط إذا كان هناك خلل فيه يؤدي إلى حوادث، وهي أمور استثنائية جدا، لكن ما وراء القصة لا يثير عندنا هناك مشاكل في حوادث أو أن والله القضبان كان فيها أي أدنى مشكلة. لكن أولا نقول أن العنوان هو جملة اسمية صفة وموصوف، القطار التائه. شيء آخر أن حقيقة من يتوه هو ربما يكون الإنسان، لأن هذه القضبان ممكن تكون لها دلالات هي اختيارات الإنسان في حياته، لذلك يرى هذا القطار الذي يعبر أمامه بشكل دائم أو يومي خلينا نقول، ولا يصل إلى نتيجة إلى أن تحدث معجزة النتيجة. القطار أيضا حقيقة أنا في دلالات القطار لأحد نقاد الجميلين حقيقة والمهمين اللي هو الناقد المصري مصطفى الضبع، هو يقول في إحدى أوراقه أن القصة المصرية ربما أكثر القصص التي تأخذ من دلالات القطار. إذا رأينا بشكل عام القصص العربية، دلالات القطار موجود بشكل أكبر منا في القصة القصيرة المصرية عن القصص الأخرى. وأيضا يعني حتى قال أحد النتائج اللي هي أن غالبا تأتي القصص خاصة بالقطارات من كتاب في مناطق بعيدة مثل الصعيد. طبعا احنا ما ندري الكاتب من أين يأتي، لكنه في مصر، ومصر مشهورة في قطاراتها الجميلة والموجودة منذ سنوات جدا بعيدة يعني في تاريخها. فلو رأينا شخصية الرجل نجد أن الرجل ظهر بلا اسم، يعني غالبا تأتي القصص التي فيها شخصيات عن التي لا تحمل الأسماء تتسع رؤية القارئ لها بحيث أنها لا تحدد بمكان ولكنها تحدد بالحالة الخاصة بهذا الإنسان، وهكذا القارئ من البداية يشعر أن ربما هذا الحدث يتكرر في كل مكان ويتكرر لكل إنسان، ومن هذه النتائج التي ممكن أن تأتي من شخصية بلا اسم فيها تفاصيل. هذه التفاصيل كلها تثير الأسئلة بخصوص الزمن، هذا الرجل كهل، فتم تحديد من تمثل هذه القصة، تمثل من شخصية، هذا الشخص يسير ببطء وبعصات تعينه، فبالتالي هناك زمن طويل مر على هذا الشخص. أيضا اللغة جدا سلسة، وهناك أيضا عبارات تحدد أو تؤكد فكرة أن هذا الشخصية اللي هي منها صحراء العمر يلتقط خيط من الماضي. حضور المرأة لها دلالات كبيرة يعني، أو خلينا نقول هو الحدث الأهم بعد سير خاص في تفاصيل المكان والشخص نفسه، اللي هو وصول القطار لأول مرة وظهور من ينتظره الرجل سنين طويلة، اللي هو المرأة ذات معطف أحمر. أنا حقيقة لفت نظري أن كل ما هذه المرأة فيها هي امرأة كبيرة عجوز، لكن هناك دلالة المعطف الأحمر اللي يمكن مو كل النساء يلبسنه خاصة في عمر كبير مثلا، لكنها يبدو أنها امرأة شغوف في الحياة. وأيضا للأحمر دلالاته الكبيرة، يعني أحيانا تقال أن الشخص يحب ارتداء اللون الأحمر في العمل هو إنسان مدمن عمل.
لكن أقول أنا ليش أشياء
حلوة. وأيضا هني في القصة هي العاطفة غالبا، لأنها لا يمكن أن تكون مدمنة عمل ولا يمكن أن تكون تمثل القوة، لأنها امرأة كبيرة في السن، وربما إحنا الحين حاليا النساء الكبيرات في السن تختلف اختياراتهم، ممكن تأخذ ألوان أخرى، لكن في هذه القصة كانت تمثل العاطفة بالنسبة للرجل. طبعا حينما جاءت هذه المرأة جلست بجانبه وأصبح بينهم حديث صامت إلا جملة واحدة: أني سأعود إليك. حتى هو حينما حدث له ما يريده ارتبك وأخذ يسائل نفسه إذا ما كان يمكن أن يضحي في هذا الانتظار، إذن فهو حقيقة فكرة أن يسعى إلى أن يأتي أكثر من أن تحقق الهدف، أن يكون الهدف فقط في ذهنه أنه يوم ما سوف يتحقق. لكن على فكرة هذا الشيء دائما يحدث لنا أيضا للناس، يعني لشخصيات معينة. مثلا حينما تسعين أنت لأمر تجدينه هو حلمك وهو خلاصك وأملك، حينما تصلين إليه تجدين أنه الرحلة يمكن كانت أكثر أهمية من الوصول إليه. فهذا الرجل كانت أفكاره دائما ورحلته اليومية من أجل وصول هذه المرأة، وحينما تحقق لها هذا الشيء تردد أو ارتبك في فكرة هل أضحي بانتظاري أم لا.
يمكن هي فكرة الانتظار أستاذة الصبرق فكرة نعم. كتير هامة، خصوصا انتظار جداً. الحب، هل أحيانا من يستحق الحب علينا أن ننتظره أو العكس؟ هل نعرف أنه من نحب لن يعود ومع ذلك ننتظره؟
كلامك صحيح، وهو حقيقة يعتمد على الشخصية وماذا نرغب من هذا الحب. الحب يعني له تأويلات الكثيرة، حتى في كيفية أننا نتعامل مع فكرة ما هو الحب. فأنا أجد أن في هذا الموضوع أيضا يمكن يكون انتظار عبثي، يعني حتى أشهر النصوص اللي نعرفها في عبثية الانتظار هو انتظار جودو. يعني في بعض التحليلات بخصوص نص انتظار جودو أنه هو في الواقع كانوا ينتظرون مزيد من الأمل، مزيد من الخلاص. لكن بالنسبة حق هذا الرجل لا نعرف انتظاره، ما الذي توصل إليه في انتظار، إلا أنه ربما وجد أنه وجوده في حالة الانتظار أفضل له من تحقق ما يريده.
بكل الأحوال أستاذ السبرق، يعني هو ينتظر ويبدو حسب نهاية الجملة الأخيرة تحدث إلى نفسه قائلا سآتي غدا لانتظار القطار، إذن هناك تأكيد من قبله على أنه سيستمر في الانتظار وسيستمر في المجيء.
نعم نعم أكيد سيستمر، حتى في سؤال يعني من هذه النهاية، هل هناك فعلا امرأة؟ هل حدث فعلا هذا المشهد؟ أم هو أيضا اختياراته أيضا قطع حديثه مع المرأة وذهابه، أمر اللي هو هطول المطار وأمور يعني أمور قدرية ولم تكن بخياره أيضا. هذه حقيقة القصة لها العديد من التأويلات، من أي زاوية تأخذينها ممكن أن تأتيكي إجابات مختلفة عن ما سردناه.
نعم، يمكن انتظار المحبوب كنا عم نتحدث عنه، ولكن كمان قضية الانتظار اللي حكي ويحكى عنه دائما في الأدب، هي يمكن فينا نأخذها حتى حكاية صراع الإنسان مع الزمن، وهو صراع نعم. دائم.
طبعا طبعا، وربما ينتظر الموت. ربما هذه المرأة التي يرغب بانتظارها وهو رجل متعب وكهل وخطواته بطيئة، أنه في الواقع ينتظر أن يأتيه الموت.
بما أنه عم نحكي عن القطار، وذكرتي في البداية حضرتك أستاذة السبرق عن ما يكتب في الأدب، ذكرتني هي قصة الانتظار بمسرحية المحطة للأخوين الرحباني، لأنه بيكتشف أنه ما كان في قطار بالنهاية، يعني يأتون وينتظرون وينتظرون تطلع بالأخير هي اختراع، ويمكن نعم. انتظار للأمل. يعني حتى الأدب تناول هذا الموضوع. نعم. أنا لدي كمان نعم موضوع طبعا كبير وفيه من الفلسفة والوجود، لأنه نحن ننتظر دائما بحياتنا. في عندي سؤال لحضرتك، ذكرتي عن قضية الصور التشابيه، لنقول إنسان جلس على مقعد خشبي قديم تصدر أرجله صريرا خافتا، وبعدين مثلا بيحكي عن التجاعيد اللي شبهها بخريطة العمر، أو العينين اللي نعم. بيغوص ببحر من الأفكار المتناثرة. هون التشابيه جميلة، يعني بداية القصة شدتنا نعم. لنعرف شو القصة.
نعم صحيح، فيها شاعرية في وصف كل هذه الأمور، هذا أيضا إضافة إلى النص وللكاتب وصف هذه الأشياء بهذه الجمالية.
سأختم فقط بسؤال لحضرتك، تكرار كلمة كان وكانت وكان وكانت وكان إلى أي درجة هذا التكرار لهذا الفعل، لأنه تقريبا كل جملتين في كان وكانت، كيف ممكن نساعد الكاتب أن يتفادى هذا التكرار حتى لا يضعف جملته؟
حقيقة أنا كنت أتفادى هذه النقطة، لكن يبدو لي لازم أتكلم عنها.
لا، لأنه كيف ممكن ننصحهم؟ طبعا لازم ننصحهم.
نعم، من هذه الأمور أنه يجب أن يتخلى عن تكرار مو بس الكلمة كان، حتى تكرار أي كلمة إذا ما كان لها دلالة جديدة يجب أن يتخلى عنها. أما في الفعل كان، فبإمكانه أن يستخدم أفعال الماضي بشكل يتخلص ويتخفف من كلمة كان، أي كلمة ممكن تكررها إذا ما كان لها دلالة يفترض أن تلغى، خاصة أن اللغة يعني خلينا نقول بحر، بالتالي فعل كان وهناك أخواتها أيضا فنستغل أخواتها ونستغل أيضا الأبعاد في صورة الماضية يعني.
نعم طلع الحق على كان لكن بهالقصة
لا 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 بالعكس كان يجب على الكاتب أن يتخلص من كلمة كان بشكل أقل، يعني يستخدمها بشكل أقل.
نعم شكرا لملاحظاتك الكاتبة الكويتية استبرق أحمد، واستمعنا طبعا إلى قصة القطار التائه لمحمود مصطفى حلمي من مصر. طاب يومكم وإلى اللقاء.
قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.